إشارة لبيان التخير ولم يكن هناك جامع بين أطراف التخير، هذا واضح. ثم بعد ذلك إجى المصنف قال هذا التخير الشرعي إلى نحوين، يمكن أن يتطور على نحوين: التخير بين المتباينين والتخير بين الأقل والأكثر. ثم مثل قال مثل التسبيحات، تخير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث. كلامه وين؟ كلامه بالتخير الشرعي، مثل إلى بهذا المثال. السؤال هو هذا سؤال، أنه إذا كان هذا من التخير الشرعي، إحنا نعرف أن التخير الشرعي لا جامع بين أطراف التخير، فالمفروض ماكو جامع بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، والحال أنه قد يقال أن هناك جامع وهو مطلق التسبيحة. التسبيحة يجمع هذا كلي جامع بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث. هذا السؤال. السؤال أنه كيف يعد هذا المثال من التخير الشرعي مع أن قوام التخير الشرعي أن لا كلي جامع بين أطراف التخير كما في الصوم والإطعام والعتق، مع أنه إحنا نشوف هنا أكو جامع. واضح السؤال؟ سؤال واضح؟ أكو جواب؟ التسبيحة شنو؟ مو ما هي موجودة بالخارج؟ تسبيحة انتزاعي، يعني شنو انتزاعي؟ هو مثل ما مثل قال يعني أحد الثلاثة، هذا انتزاعي من وجود هذا ويا هذا ويا هذا، نقول هذا أحد الثلاثة، ننتزع من كونه أحد هاي الثلاثة، ننتزع كونه أحد، ننتزع عنوان ومفهوم الأحد. أما الأحد بالخارج مو في الطبيعة، ما هوية وحقيقة موجودة متشخصة بالخارج، هذا معنى الانتزاعي. انتزاعي يعني مثل الأحد أو مثل العطف بأو، فهذا موجودة طبيعة بالخارج، موجودة اسمها التسبيحة. مثل ما لو مثل ما احنا منقول طبيعة الصلاة، صلاة مو طبيعة مع هوية، تسبيحة أيضا طبيعة مع هوية.
مثل التسبيحة ثلاثة مثال، ولا وقد يصح من الأقل الأقل لا جامع بينهم، ما تجامع عندهم على الأقل، وأصل التخير وقع بين الأقل والأكثر. هذا مثال ولا في حرف الثلاثة؟
لون حقيقة مثال، بس أكو جامع، جامع التسبيحة هذا كلي ينطبق على الأولى وينطبق على الثانية. مثل الصلاة، احنا مو قلنا الصلاة طبيعة واحدة إلها مجموعة أفراد، العقل يخير بين الأفراد. الصلاة كلي ينطبق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد، فكلية التسبيحة هم كلي ينطبق على الواحدة وعلى الثلاثة. التسبيحة
جامع بين الواحدة والثلاثة، جامع بين
الأقل والتسبيح. بالعكس، جامع وزيادة أنت قاعد تسوي.
نعم، هو جامع ما في بين المقام، جامع بين الواحدة والثلاثة حتى يمر بينهم، وإلا جامع بين،
يعني مأخوذ بالجامع أن يجمع الأطراف فقط وفقط وما يجمع غيرها، مأخوذ هذا بالجامع.
حتى يصير تخير، وإلا إذا كانت أطراف متكثرة راح يصير تخير.
هسه هذا الجانب، بعد اكو جواب اخر على الجانب؟ لا بس زين. ها سيدي، اكو بعدكم شيء؟ ها اخليه باكر، خلوه باكر، تأملوا بي. لا بس يخوش سؤال زين، مو تسألون سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام في فصل آخر من فصول الخاتمة، وهي كانت في تقسيمات الواجب. الكلام في تقسيم الواجب إلى الموسع والمضيق. لبيان هذا التقسيم نقول أن كل فعل من أفعال الإنسان، كل حركة من حركات الإنسان باعتبار كونها حادث زماني كان في زمان معدوم ثم وجد في زمان لاحق، كل فعل من أفعال الإنسان بهذا الاعتبار يحتاج إلى زمان من الأزمنة. فمثلا فعل الضرب، حدث الضرب، حدث القيام، حدث الكتابة، كل هذه الأفعال، الأفعال الإنسان الممكنة تحتاج إلى زمان تقع فيه باعتبار أنها حوادث زمانية كما أنها تحتاج إلى مكان، لكن إحنا كلامنا في خصوص الزمان، تحتاج إلى زمان. هذا الزمان الذي تحتاجه أفعال الإنسان تارة يكون هذا الزمان دخيلا في المصلحة، تارة يكون دخيلا في الملاك، دخيلا في غرض الشارع، بأن يكون طبيعة الفعل من دون ذلك الزمان، إذا وقع هذا الفعل في غير ذلك الزمان لا يكون واجدا للمصلحة. فالواجب للمصلحة هو طبيعة الفعل زائدا الكون في زمان المخصوص، الكون في زمان المعين. فالمحقق للغرض الموجد للمصلحة هو المجموع المركب من هذين الأمرين، طبيعة الفعل زائدا وجوده في زمان مخصوص. إذا كان هذا الزمان المخصوص له دخالة في الغرض، يحقق الغرض بحيث الطبيعة المجردة عن هذا الزمان لا تحقق الغرض، مثل هكذا واجبات، مثل هكذا أفعال مطلوبة نسميها الواجبات المؤقتة. لماذا؟ لأن الشارع أخذ الوقت المخصوص واعتبر الوقت المخصوص في مطلوبه، مطلوبة مو مجرد الفعل، مطلوبة الفعل على أن يوجد في زمان مخصوص. فالواجب إذا اعتبر وجوده في زمان معين، إذا اعتبر شرعا وجوده في زمان معين في وقت معين في وقت مخصوص، هذا نسميه الواجب المؤقت اللي الشارع يعتبر الوقت في ذلك المأمور به ولا يأمر بذلك الفعل المأمور به مطلقا ومن دون قيد الوقت. هذا الحالة الأولى اللي نسميه الوقت الواجب المؤقت. وتارة أخرى هذا الزمان لا يكون دخيلا في تحقيق الغرض ولا يكون موجدا للملاك، بالإضافة إلى نفس الفعل إلى ذات الفعل، لا يكون دخيلا في إيجاد الملاك وتحقق المصلحة، بل المصلحة تتحقق، المصلحة توجد وتتوقف على ذات الطبيعة من دون قيد الزمان. الزمان لن يؤخذ قيدا في اتصاف الطبيعة بأنها ذات مصلحة أو ذات ملاك، لا، المصلحة الملاك الغرض إنما يتحقق بإيجاد ذات الطبيعة في أي زمان كان في أي وقت كان، ولا دخل للوقت في تحقيق الغرض. هذا النحو من الواجبات، النحو الثاني يسمى الواجب غير المؤقت. إذن عندنا بعض الواجبات مؤقتة، البعض الآخر غير مؤقتة. مثال النحو الأول مثل الصلاة اليومية، صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر الشارع لم يأمر بها مطلقة هكذا، الشارع لم يحقق غرض الملاك ما موجود في طبيعة صلاة الظهر بقطع النظر عن الوقت، لا، صلاة الظهر إنما تحقق الغرض، إنما تحقق المصلحة التي دعت إلى إيجابها إذا كانت بين الزوال والمغرب. أما إذا جيء بصلاة الظهر في غير هذا الوقت لا تكون محققة للمصلحة، المصلحة لا توجد ولا تتحقق من الفعل إلا إذا وجد بين الحدين في الوقت المحدد. هذا مثل الصلاة. النحو الآخر مثل قضاء الصلاة اليومية، قضاء الصلاة اليومية واجب إلا أنه ليس لمؤقت، المصلحة اللي تترتب على القضاء، الملاك في القضاء يتحقق سواء جيء به بين هذين الحدين مثلا أو في أي وقت آخر. صلاة الظهر لا يعتبر في قضائها أن تكون كما بعض العوام يتوهم أنه ما يقضي صلاة الظهر، هاي موجودة عندنا، ما يقضي صلاة الظهر إلا اليوم الثاني في نفس وقت صلاة الظهر من اليوم الثاني. لا، صلاة الظهر قضاء الصلوات اليومية لم يؤخذ فيه الوقت. إذا خرج وقت صلاة الظهر حينئذ أمكن للمكلف أن يأتي بالقضاء في أي وقت شاء، بالليل أو بالنهار، في اليوم الثاني أو في الشهر الثاني أو في السنة الثانية. نعم، إذا لم ينطبق عنوان التهاون حينئذ تكون الفترة مفتوحة. ما لم ينطبق عنوان التهاون في الواجبات وذاك شيء آخر غير ما نتحدث فيه. المهم أن قضاء الصلاة اليومية واجب غير مؤقت، لا يعتبر فيه اتيانة في زمان مقصود. هذا التقسيم الأول. ثم الواجب غير المؤقت، هذا الأخير اللي انتهينا عليه، أيضا على نحوين. هذا الواجب غير المؤقت له نحوان. النحو الأول أن يكون التكليف به على نحو الفورية، على نحو التعجيل، بحيث لا بد من الاتيان به في أول أزمنة إمكانه. بعض الواجبات غير المؤقتة مثل تطهير المسجد، تطهير المسجد ليس بمؤقت. يعني شنو ليس بمؤقت؟ يعني تترتب عليه المصلحة في أي وقت كان. تطهير المسجد إذا وقع في الصباح تترتب عليه المصلحة ويتحقق غرض الشارع، إذا وقع في المساء، إذا وقع عند انتصاف الليل، لا فرق في تنجيس المسجد بين هذه الأوقات المختلفة. تنجيس المسجد متى ما تحقق ترتب عليه الغرض وتحقق المصلحة من ورائه، ولا يكون الوقت دخيلا فيه. لكن في نفس الوقت نقول أن تطهير المسجد مأمور به على نحو الفورية، على نحو التعجيل، بحيث أول أزمنة إمكانه لا بد من المبادرة إلى امتثاله، يجب امتثاله في أول أزمنة الإمكان. ليش نقيد أول أزمنة الإمكان؟ لأنه في حال تنجيس المسجد قد لا يمكن التطهير إلا بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. المهم الشارع المكلف لا يكلف بالساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا، في أول أزمنة الإمكان. كما لو كان المسجد مغلقا مثلا، تنجس المسجد، إجا القادم أغلق المسجد، يعني لا يمكن تطهير المسجد، فالشارع المقدس ما يبعثني نحو التطهير، يبعثني نحو التطهير في أول أزمنة الإمكان. أول ما ينفتح المسجد ويمكن التطهير، الشارع يدفع ويبعث المكلف نحو التطهير. من هنا نقول هذا النحو من الواجبات غير المؤقتة هي ما كان التكليف بها على نحو الفور والتعجيل، بحيث لا بد من امتثاله في أول أزمنة الإمكان، مثل هذا تطهير المسجد. النحو الثاني، واضح هذا؟ هذا أكو سؤال عليه؟ واضح هذا. النحو الثاني ما لم يؤمر به على نحو الفورية والتعجيل ويمكن تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، مثل قضاء الصلاة اليومية. قضاء الصلاة اليومية واجب وهو غير مؤقت كما تقدم في التقسيم الأول، لكنه لا يؤمر به على نحو الفورية والتعجيل. هذا القسم الثاني. إذن قسمنا الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. غير المؤقت قسمناه إلى الفوري وغير الفوري. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو المؤقت والقسم اللي هو محل كلامنا، إحنا محل كلامنا في الموسع والمضيق، إلى الآن ما جبنا ذكر للموسع والمضيق. هذا أرجع إلى نفس هذا التقسيم الأول. تقسيم الواجب غير المؤقت إلى الفوري وغير الفوري، هذا ما به تهافت وتدافع؟ لون هو واجب غير مؤقت لم يؤخذ الوقت في مصلحته، ومع هذا نقول عنه شنو؟ نقول عنه فوري وليس بفوري. هذا أكو تدافع، أكو تهافت بين القسم الأول اللي هو الفوري وبين المقسم اللي هو غير المؤقت. بالبيان اللي قدم مفروض ما بلسة
مفروض الوقت هو محدود بحده، بخلاف غير الموقف هذا ما خبره سواء كان قولي وتنبيه حين إمكانه أو بعد ذلك هذا ما يعني التشفي أفضل التنبيه
بعد هذا ترقيت بس احنا جاوبنا على سؤالنا اول ثم بعد ذلك ترقى
ما اتها اعتبار هذا الوقت ما مقصودي
فشلون نقول فوري 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 يعني شنو يعني جيبه الان في اول امكنتي في اول ازمنة امكانه عجيب تقولون زمان ما مأخوذ به شلون فوري شلون في اول ازمنة امكانه هم نخلي سيدنا الباكر خلو الباكر هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني التقسيم الثاني إذن احنا قسمنا الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. غير المؤقت قسمناه إلى قسمين. المؤقت شنو الواجب المؤقت؟ المؤقت هو ما عين له وقت محدد في حدين مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر الاتيان بها محدد بين الزوال وبين المغرب. هذا الواجب المؤقت يمكن عقلا أن يتصور على وجوه ثلاثة يمكن أن يتصور بأنحاء ثلاثة وجوه ثلاثة النحو الأول أن يكون زمن إتيانة وزمن أداء أزيد من الزمن المحدد له الزمن المخصص له يعني زمن أداء الواجب أوسع من الزمن المعين المحدد له الوقت المخصوص اللي عبرنا عنه اللي إلى دخاله في تحقق الغرض هذا النحو الأول النحو الثاني أن يكون زمان أداء مساويا لزمان المحدود اللي حددناه اللي عبرنا عنه الزمان المخصوص اللي إلى دخاله في تحقق الغرض النحو الثالث والأخير أن يكون زمان أداء أنقص من الزمان المحدود فإن ثلاث حالات هذا بالحصر العقلي العقل هكذا يقول العقل إذا لاحظ الزمانين زمان الأداء والزمان المحدد يقول إما أن زمان الأداء أوسع وأكثر من الزمان المقصود أو أن الزمانين متساويان أو أن زمان الأداء أنقص من زمان من الزمان المحدود عندنا ثلاث صور لا رادع لها أما الصورة الأولى فلا إشكال ولا خلاف في استحالتها وعدم إمكانها لا يمكن أن يكون زمان أداء الواجب أوسع من الزمان المحدد له لا يمكن الشارع لا يمكنه أن يكلف بواجب يستغرق مثلا هذا الواجب ساعة ويحدد له وقتا مثلا نصف ساعة لا يمكن الشارع لا يمكنه أن يكلف بذلك التكليف ليش؟ لأنه من التكليف بغير المقدور من التكليف بما لا يطاق كما لو كلف المولى عبده بأن يجمع العالم في بيضة ما يمكن لا يمكن للعبد أن يمتثل مثل هكذا تكليف أو قبل الامتثال لا يمكن للمولى الحكيم لا يمكن للشارع أن يكلف بمثل هكذا امتثال لأنه تكليف غير المقدور فالمشكلة مو في مرتبة الامتثال الامتناع والاستحالة في مرتبة التكليف قبل أن يتصدى العبد للامتثال الشارع هو لا يمكنه هو أن يصدر مثل هكذا تكاليف لاستحالة التكليف غير المقدور هذا النحو الأول وهو واضح النحو الثاني إذا كان زمان الأداء مساويا للزمان المحدود هذا النحو الثاني لا إشكال في إمكانه لأنه لا يلزم منه محذور ثبوتي كما لا إشكال في وقوعه مثل هكذا تكاليف وقعت في الشريعة المقدسة كما في الصوم في أثناء النهار الزمان أداء الواجب هو من الفجر إلى الغروب الشرعي والزمان المحدد لذلك الواجب أيضا من الفجر إلى الغروب الشرعي فزمان أداء الواجب يساوي الزمان المحدد هذا لا إشكال ولا خلاف في إمكانه ووقوعه النحو الثالث النحو الثالث اللي يكون بزمان أداء الواجب أقل من الزمان المحدد. هذا وقع الكلام في إمكانه، هل أنه ممكن أو ليس بممكن، بعد الالتفات إلى أنه وقع في الشريعة المقدسة ما يظهر منه ذلك، ما يظهر منه هذا القسم الثالث. وقع في الشريعة المقدسة بعض الواجبات يظهر منها أن وقت أدائها أوسع من وقت الواجب المحدد له، من الوقت المحدد لذلك الواجب. فالكلام في إمكانه واستحالته، إذا انتهينا إلى إمكانه نحن حافظ على ذلك الظاهر ونلتزم بذلك الظاهر، نقول هاي الأوامر التي يظهر منها أن وقت الأداء أقل من وقت الواجب المعين نبقى على ظاهرها ولا إشكال فيها. أما إذا انتهينا إلى استحالة هذا القسم وعدم إمكانه، لابد من التصرف بتلك الظواهر بالنحو اللي تنسجم مع القواعد. فنقول أنه اختلف في إمكانه، بعض العامة، بعض الحنفية والشافعية قالوا باستحالته، العامة بقية العامة والإمامية قالوا بإمكانه، الإمامية قالوا بإمكان ذلك الواجب، يمكن أن يكون الواجب يحتاج إلى زمان أقل من الزمان المحدد له ولا مشكلة ثبوتية في ذلك الواجب. بعض العامة أبو حنيفة قال بالاستحالة، القائلين بالاستحالة توهموا الاستحالة وعدم الإمكان لشبهة لإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنهم قالوا أن وصف الوجوب قبل أن نبين الإشكال، ما بينا أن القسم الثاني، شو نسميه القسم الثاني اللي يكون الزمان مساوي للزمان، هذا نسميه مضيق، وهذا تقسيمنا فاتنا أن نذكر اسمه. القسم الثاني اللي يكون زمان أداء الواجب مساوي للزمان المحدود نسميه الواجب المضيق، لأن ماكو ساعة، لابد أن يبادر المكلف إلى أول الأزمنة، فماكو ساعة، الواجب مضيق، هذا نسميه الواجب المضيق. القسم الثالث اللي الآن كلامنا في إمكانه واستحالته نسميه الواجب الموسع، لأنه بناء على تعريفه من أنه ما كان زمان أداء أقل من زمان الواجب، بناء على هذا التعريف يفهم ويعلن أن المكلف في سعة، المكلف مثل في صلاة الظهر، في صلاة الظهر مقدار أداء الصلاة مثلا 5 دقائق 10 دقائق، في حين أن الزمان المحدد لصلاة الظهر أكثر بأضعاف من ذلك الوقت، من الظهر من الزوال إلى الغروب الشرقي، هذا أكثر بأضعاف كثيرة من الوقت اللي نحتاجه لأداء صلاة الظهر. من هنا يكون المكلف في سعة في تطبيق الواجب صلاة الظهر على أي فرد من تلك الأفراد الطولية، 5 دقائق الأولى، 5 دقائق الثانية، 3rd, 4th, وهكذا عندنا أفراد طولية، المكلف يتخير في تطبيق الواجب على أي فرد من تلك الأفراد الطولية، فهو في سعة في اختياره للأفراد. من هنا سمي هذا الواجب بالواجب الموسع، الواجب الموسع. الإشكال الآن، الإشكال نرجع له، الإشكال اللي ذكروه بعض العامة على الواجب الموسع هو أن وصف الموسع هذا يتنافى مع وصف الوجوب، لا يمكن أن يجتمع وصف الوجوب مع وصف الموسع. المطلوب الموسع إذا وصف بأنه موسع لا يمكن أن يوصف بأنه واجب، لأنه أخذ في الموسع كما بينا، أخذ في الموسع جواز ترك الفرد الأول والثاني والثالث، مثلا جواز ترك الأفراد في الوقت الأول، مع أنه أخذ في الواجب المنع من الترك، المنع من الترك يتنافى ولا يجتمع مع جواز الترك. شلون من جهة نقول يجوز ترك الأفراد يجوز الترك، ومن جهة أخرى نقول يمتنع الترك، لا يجوز الترك. الصفة الأولى صفة التوسعة تعطينا جواز الترك، أما الصفة الثانية صفة الوجوب تعطينا المنع من الترك. لما تقدم من أن المنع من الترك مأخوذ في الوجوب إما على نحو الجزئية وإما على نحو اللازم على الخلاف المتقدم في بساطة وتركيب الوجوب. المهم أن الوجوب أخذ فيه المنع من الترك، التوسعة أخذ فيها جواز الترك، يقول لا يستمع وصف الوجوب مع وصف التوسعة لأجل هذا الإشكال. من هنا أبو حنيفة لما تصور هذا الإشكال قال بامتناع الواجب الموسع، لا يمكن القول بالواجب الموسع، شو نسوي؟ إذن يقول لابد من تأويل الواجبات المتقدمة. قبل تأويل الواجبات المقدمة نجاوب على الإشكال. الجواب عن الإشكال نقول هذا المستشكل خلط بين الواجب وبين غير الواجب، صار عنده خلط بين الواجب المأمور به المطلوب وبين غير الواجب، غير المطلوب غير المأمور به، صار عنده خلط، فصار عنده تدافق في اتصاف ما توهم أنه واجب بين صفتين يقعان لذلك الواجب، صار عنده خلط. بيان الخلط أن المأمور به الواجب في الواجبات الموسعة مثل ما بينا طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة الواحدة المقيدة بالوقت هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب، الواجب هو طبيعة الصلاة، الطبيعة الواحدة المشخصة المقيدة بأنها فيما بين الحدين. هاي الطبيعة الواحدة من جهة أخرى لها أفراد متعددة، أفراد طولية، منين جبنا الأفراد الطولية؟ من كون هذا الواجب واجب موسع، الوقت اللي يستغرق في الأداء أقل بكثير من الحدين، من الوقت الواقع بين الحدين. من هنا لأجل كونه موسع تصير عنده أفراد طولية متكثرة كما هو عنده أفراد عرضية متكثرة. يعني الصلاة من أول الزوال إلى المغرب كم فرد أكل الصلاة؟ نقسم هذا الوقت على مثلا 5 دقائق اللي هو وقت الأداء، قد يطلع لنا مثلا أفرض 100 فرد، 100 فرد من الأفراد الطولية، الفرد الأول يقع في 5 دقائق الأولى، الفرد الثاني في 5 دقائق الثانية، وهكذا أفراد طولية. كما أن 5 دقائق الأولى لها أفراد عرضية، 5 دقائق الأولى ممكن أن نصليها في هذا المكان، ممكن أن نصليها في هذا المكان، ممكن أن نصليها في هذا اللباس، ممكن أن نصليها في لباس آخر، كل هذه الصلوات واقعة وين؟ في 5 دقائق الأولى. فعندنا أفراد طولية وأفراد عرضية، المهم إحنا خلينا بالأفراد الطولية. فإذا عندنا أفراد طولية متكثرة جاية نتيجة كون الواجب موسع، فإحنا بالحقيقة عندنا أمرين. الأمر الأول هو الطبيعة الواحدة المقيدة بالوقت، عندنا طبيعة شيء واحد، وعندنا الأمر الثاني أفراد متكثرة. من المأمور به من هذين الأمرين؟ من الواجب حقيقة من هذين الأمرين؟ الواجب حقيقة مو الأفراد المتكثرة، لا، الواجب هي الطبيعة، أنت مأمور بطبيعة صلاة الظهر. نعم العقل يخير كما تقدم، العقل يخير في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد من هذه الأفراد الطولية والعرضية، أما الواجب أولا وبالذات هو الطبيعة الواحدة، أما الأفراد، الأفراد ليست بواجبة. من هنا يجوز ترك الفرد الأول ولا يجوز ترك الطبيعة الواحدة. إذن المستشكل خلط بين الواجب اللي هو الطبيعة الواحدة وخلط بين الأفراد المتكثرة التي هي ليست بواجبة، فإنت من تقول أن هناك تهافت وتدافق بين وصف التوسعة ووصف الوجوب، نقول وصف التوسعة الموصوف به منه؟ وصف التوسعة اللي من عنده نشتق جواز الترك، جواز ترك شنو؟ جواز ترك الأفراد. أما الطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة موصوفة بالوجوب ولا تتصف بجواز الترك، لا يمكن ترك طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة أمر واحد موصوف بأنه يمتنع تركه ممنوع من تركه، وهذا معنى الواجب. أما اللي يجوز تركه هي بعض الأفراد، نعم يجوز لك ترك جميع الأفراد باستثناء فرد واحد، فالموصوف بالمنع من الترك غير الموصوف بما يجوز تركه، فأنت خلطت بين الأفراد وبين الطبيعة. الطبيعة الواجبة أي ممنوع من تركها، أما الأفراد يجوز تركها، فالمستشكل خلط بين الأمرين. ما عندنا شيء واحد موصوف بأنه يجوز تركه ويمنع من تركه. أي إذا عندنا شيء واحد موصوف بهذين الوصفين نقول هذا شنو؟ نقول هذا تهافت وتدافع بين كون الشيء واجب وبين كون الشيء موسع. لكن احنا قلنا الطبيعة الواحدة هي الواجبة وهي التي يمنع من تركها، وهي على القاعدة في الواجبات، كل واجب لا يجوز تركه، الطبيعة الواحدة واجبة لا يجوز تركها. أما الذي يجوز تركه هو الأفراد المتكثرة نتيجة كون الواجب موسع إلى أفراد متكثرة يجوز تركها، باستثناء الفرد الأخير مثلا حينئذ لا يجوز تركه، لأن الطبيعة لا تتحقق إلا به. إذا تركنا الواجبات كلها وصلنا إلى الأفراد كلها وصلنا إلى الفرد الأخير، هذا الفرد الأخير يتحد مع الطبيعة في أن كل منهما واجب، لكن هذا أمر عرضي لأن إحنا تركنا الأفراد الأولى. أما في أول الوقت يجوز ترك بعض الأفراد لكن لا يجوز ترك الطبيعة. من هنا إذا حلينا هذا الإشكال بعد إحنا نلتزم بظاهر الأوامر، وأن هناك أوامر موسعة لها أفراد طولية، يمكن اختيار أي واحد من هذه الأفراد، ولا نلجأ ولا نكون مضطرين إلى التزام بعض التفسيرات للواجب الموسع اللي هي تفسيرات واضحة البطلان وواضحة الفساد، كما اضطر البعض من المستشكلين في إمكان الواجب الموسع. البعض قال أن الواجب الموسع حقيقته أن الواجب هو الفرد الأول، الفرد الأول هو الواجب. أما الفرد الثاني إذا تركنا الفرد الأول وجبنا الفرد الثاني أو الثالث أو الرابع، يقول إتيانك للفرد الثاني هو قضاء يغني عن الأداء. يعني أنت حينما تكلف بصلاة الظهر وإن كان يظهر منها أن الواجب موسع لك أن تجيب الصلاة في ضمن الفرد الأول أو الثاني أو الثالث، يقول لكن المطلوب حقيقة الذي يمتنع تركه ولا يجوز تركه هو منه؟ هو الفرد الأول. أما إذا تركت الفرد الأول وجبت الفرد الثاني أو الثالث فنقول لك صلاتك صحيحة وأنت بعد امتثلت، لكن هذا من باب القضاء مو من باب الأداء، وهو واضح البطلان كما ترى. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال بالعكس، قال أن الواجب حقيقة إنما هو الفرد الأخير. هذا شوية أحسن من هذا، توهم بعض. يقول الواجب مو الأول، الواجب مو الثاني، الواجب مو الثالث، الواجب الفرد الأخير، لكن إنما يكتفى منك بالفرد الأول. إذا صرت مؤمن وصليت أول الوقت هذا من قبيل النافلة اللي يسقط بيها الواجب، اللي يسقط بيها الفرض، وإلا هي ليست بواجبة، الصلاة في أول الوقت ليست بواجبة. هذا أيضا واضح البطلان. قال إحنا بعد أن انتهينا إلى إمكان الواجب الموسع بعد لا نضطر إلى بيان هذه الأوجه الفاسدة. قال الموسع والمضيق ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق، ثم غير المؤقت إلى فوري وغير فوري. ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة، فنقول غير المؤقت احنا مو كلامنا به، لذلك هو ذكره من باب المقدمة. كلامنا بالمضيق والموسع اللذان هما قسمان للمؤقت، فنقول غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل، هاي المقدمة اللي ذكرناها من أنه كل فعل من أفعال الإنسان لا بد له من زمان من الأزمنة باعتبار كون حادث زماني، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له. أفعال الإنسان لا بد أن تكون مظروفة لزمان، لكن إحنا مو كلامنا فيها هاي الظرفية، الظرفية العقلية، لا الظرفية الشرعية. الشارع اعتبر هاي الظرفية لو ما اعتبر، يقول كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وهو كما قلنا على قسمين، فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر بالمعروف، وغير فوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والخمس. والمؤقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا من وجود ثلاث. أما شرعا لا، بين النحو الأول الشارع لا يمكن أن يأمر به لأنه مستحيل، هذا التقسيم عقلي من وجود ثلاثة، إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا أو ناقصا. والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بغير المقدور وما لا يطاق مستحيل على الشارع الحكيم. والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه اللي هو المساوي، وهو المسمى بالمضيق كالصوم. ليس مضيق؟ إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب، فلا جزء من الواجب يكون خارج هذا الوقت ولا جزء من الوقت لا يحوي شيئا من الواجب، بينهما تساوي. والثالث هو المسمى الموسع، لأن ليش موسع؟ لأن فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت، لا يجوز تركه، ويكتفي بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة، هذا ظاهر التوسعة، فإذا قلنا بالإمكان نبقى إحنا بالظاهر، إذا قلنا بالاستحالة لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين، إمكانه وامتناعه. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده، هذا الظاهر لابد أن الأول ونرفع اليد عنه بنحو نتخلص به عن الإشكال على ما سيأتي. والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا، ومنشأ الإشكال عند القائلين بالامتناع أو بامتناع الموسع أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك كما تقدم، فينافيه الحكم بجواز تركه في أول الوقت أو وسطه. من اتصافه بالوجوب ناخذ المنع من الترك، من اتصافه بالتوسعة ناخذ جواز الترك في أول الوقت مثلا وفي أثنائه، فيقع التدافع والتنافي بين الوصفين. أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك كما تقدم، ربما مراد هذا اللي تقدم أخيرا، متقومة اللي قال متقومة أو مقومة بل لازم، هذا اللي أغرب عن الأول، مو مرادة هذا اللي تقدم بأن نسخ الوجوب يدل على الجواز، لأن هو هنا تحقق قال أنه مو مقومة بل لازمة، فمرادة هذا اللي مر أخيرا، هو الآن ينتهي إلى البساطة، قال حقيقة الوجوب مو متقومة بالمنع من الترك بل المنع من الترك لازم لحقيقة الوجوب والأمر سهل. والجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع عبارة شوية مو كلش يعني واضحة، هذا اللي بيناه احنا قلنا هذا المستشكل خلط بين أمرين، خلط بين الواجب اللي هو الطبيعة الواحدة وبين غير الواجب اللي هي الأفراد المتكثرة. الموصوف بالوصف الأول المنع من الترك هو الطبيعة الواحد الواجب، الموصوف بجواز الترك هو الأفراد المتكثرة اللي يجوز ترك بعضها في أول الوقت أو في أثناء الوقت. قال والجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع فعل واحد، هذا الفعل الواحد هو متصف بالمنع من الترك، وهو طبيعة الفعل المقيدة بطبيعة الوقت المحدود بحدين على أن لا يخرج الفعل عن الوقت. زين، فشنو الواجب؟ الواجب هو شيء واحد، هو الطبيعة المقيدة بالوقت، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها. جيد على القاعدة، إذن الطبيعة المقيدة هي الواجبة وهي شيء واحد موصوفة بهذا الوصف، لكن الموصوف بجواز الترك مو نفس هاي الطبيعة حتى تقول لي أكو تدافع وتنافي بين الوصفين. الموصوف بجواز الترك شيء آخر غير الطبيعة الواحدة الواجبة، غير أن الوقت لما كان حتى هذا راح ينطلق منه حتى يبين الأمر الثاني اللي هو متصف بجواز الترك اللي هي الأفراد المتكثرة. حتى بينا عندنا أمر أول هو الطبيعة المقيدة بالوقت اللي تتصف بالمنع من الترك. يقول غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات، لأن إحنا فارضين هذا الواجب شو نسميه موسع، يعني الوقت أوسع من أدائه، يعني أدائه يستغرق أقل من الواجب المحدد، لما كان يسع عدة مرات كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة الوجود في أول الوقت وثانيه وثالثه، عند أفراد طولية كثيرة. ليش؟ لأن فارضين موسع، فيقع التخيير العقلي، العقل هو الذي يخير، يقول أنت مأمور بالطبيعة، الطبيعة لها مجموعة أفراد، أنت كيفك أي فرد تختاره لك الحق في تطبيق الطبيعة على ذلك الفرد. فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية. مثل ما إحنا إذا نوينا نصلي في أول الوقت، العقل يقول بكيفك تريد تصلي بهذا المكان بهذا المكان بهذا المكان، لا فرق، فهذا تخيير عقلي. من الحاكم بالتخيير؟ التخيير عرضي. من الحاكم بالتخيير؟ العقل. أيضا الأفراد الطولية العقل هم يخير بينها، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به اللي هو منه اللي هو الطبيعة. جواز الترك هذا اللي أخذناه من كونه موسع وصف المن الموصوف به منه، الفرد يجوز تركه، هذا الفرد الأول يجوز تركه. أما الطبيعة، الطبيعة لا توصف بأنها يجوز تركها، الوصف اللي ينصب على الفرد لا يمس الطبيعة لا يمس الكلي، الوصف اللي ينصب على الفرد لا ينصب على الكلي، وبالتالي يقع التنافي والتدافع بين الوصفين. يقول أن يكون جواز الترك له، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك، جواز ترك هذا الفرد الآخر له مساس في نفس المأمور به وهو الطبيعة، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فلا منافاة بين وجوب الطبيعة، الطبيعة واجبة ولا يجوز تركها، يمنع من تركها من تركها بملاحظة ذاتها، فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد، ماكو تنافي ماكو تدافع، فما عندنا مشكلة في كون الواجب واجب وفي نفس الوقت موسع. قال والقائلون بالامتناع لما ما التفتوا إلى هذا الجواب وقالوا بالاستحالة، والقائلون بالامتناع التجأوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أول الوقت والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أول الوقت. فإذا يريد يصلي صلاة الظهر الساعة بالثنتين يقول أنت صليت أداء وقضاء، يقول لا والله صليت قضاء. وقال آخرون بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض، فإذا صلى ويا الأذان نقول أنت صليت واجبة لو نافلة، يقول صليت الظهر النافلة. نظير إيقاع غسل الجمعة، شلون عندكم أنت غسل الجمعة؟ شلون لا تستغربون موعدكم غسل الجمعة، من خاف إعواز الماء يجوز له تقديمه في نهار الخميس مثلا، والبعض قال أيضا في ليل الجمعة، يقول هذا أيضا هم مثله، تكتفون بالمتقدم عن المتأخر، هذا هم نفس الشيء. أنت تصلي صلاة الظهر النافلة في أول الوقت تغنيك عن الصلاة قبيل الغروب. يقول من باب النفل يسقط به الفرض، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة. وقيل غير ذلك وكلها أقوال متروكة عند علمائنا حفظ الله الباقين ورحم الماضين منهم واضحة البطلان، فلا حاجة إلى الإطالة في ردها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.